السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا هو برنامج الحوزة. وكنت أتحدث في حلقات مضت عن مصادر التلقي بين السنة والرافضة، وكيف أن مصادر التلقي هي السبب الرئيس في الاختلاف الذي بين السنة والرافضة. وتبين من الحلقات الماضية أن القوم لا يعتمدون على كتاب الله في أدلتهم، وإلا فإن كتاب الله تبارك وتعالى يرد عقائدهم ويرفض ما يقولون، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا عن مرويات الصحابة ومدى قبولها عندهم، وذكرنا لكم بأنهم يردون مرويات الصحابة بناء على تكفيرهم لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا ما استثنوا، سواء استثنوا ثلاثة منهم أو سبعة منهم أو بين ذلك، بين الثلاثة إلى السبعة. وها أنا أكمل مصادر التلقي بين السنة والرافضة. والمقصود من هذه الحلقات لمن يريد الحق، لمن يريد يعني أن يصل إلى بر النجاة. يعني الآن لو أنا طرحت عليكم أيها الرافضة سؤالا، وقلت لكم: هل تقبلون أخبار الآحاد أم تردونها؟ سينبني عليها مسائل كثيرة. فلو قلتم مثلا: نحن نرد أخبار الآحاد، إذن كل حديث يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام آحاد، تقولون هذا لا يعمل به، هذا لا يفيد العلم، هذا لا يفيد العمل، هذا لا يحتج به. وأما نحن كأهل السنة فإننا نحتج بأخبار الآحاد، فبناء على أننا نحتج بأخبار الآحاد سنحتج بها، سنعمل بها، سنعتقدها، لأن أخبار الآحاد عندنا تفيد العلم وتفيد العمل معا. وأما عند الرافضة فالقوم كعادتهم في كل مسألة بينهم وبين أنفسهم فضلا عن غيرهم يتناقضون. وأنا في الحقيقة كنت أتعجب وأنا أقرأ عن خبر الآحاد عند الرافضة، وماذا حجيته، يأخذون به ولا لا يأخذون به. فرأيت شيئا عجيبا، رأيت من الأصوليين والإخباريين من ينكر أن خبر الآحاد حجة، بل ويذكر أن خبر الآحاد لا يدل على حجيته، لا كتاب ولا سنة ولا عقل ولا قول، بل يقول بالإجماع، بالإجماع لا يدل على الحجية. ده من الشيعة الاثني عشرية الإمامية يقول هذا، سواء من الأصوليين أو من الإخباريين. طيب، وأنتقل إلى قول آخر أيضا عند الإمامية وعند الاثني عشرية، يقول لا، خبر الأحد يحتج به، يفيد العمل ولا يفيد العلم، هو يفيد الظن، إذا احتفت به قرائن مثلا إنه كذا وكذا، وأتى عن موثوق وأتى عن عدل إمامي مش عارف إيه، ويستدلون بالإجماع على ذلك. هو الإجماع بيرفض خبر الأحد ولا الإجماع عندكم بيقبل خبر الأحد؟ هو خبر الأحد يدل عليه الكتاب والسنة ولا لا يدل عليه الكتاب والسنة؟ ولإخواني المشاهدين والمشاهدات من أهل السنة ينبغي أن يعلموا أيضا القضية التي سأتحدث عنها، فيحسن بي ابتداء لا أن أذكر مذهب الرافضة، إنما يحسن بي ابتداء أن أعلن للناس مذهبنا نحن كأهل السنة، ماذا نعتقد نحن في خبر الأحد، أصلا ما هو خبر الأحد، ما خبر الأحد عندنا كأهل السنة، لتعلموا أن أهل السنة يعظمون كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارضون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أي أحد كائنا من كان، فالكل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله، قاعدة موجودة عند أهل السنة يعملون بها، منتشرة في كتبهم، وما زلنا نرددها ونقولها. العلماء قسموا الحديث باعتبار وصوله إلينا، باعتبار طرقه وباعتبار وصوله إلينا، إلى قسمين: إلى طريق سموه بطريق المتواتر، أحاديث التواتر، وطريق آخر هو ما دون المتواتر يسمى أحادا. استقر الأمر على هذا التقسيم. طبعا كان هناك من العلماء، وأنا لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات، إن كان من العلماء من يقول هناك ما يسمى بالحديث المتواتر وحديث الآحاد والحديث المشهور، وهناك من العلماء من يفرق بين المشهور وبين المستفيض، لكن دعونا نتكلم على ما استقر عليه الاصطلاح، أن كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار وصولها إلينا تنقسم عندنا نحن كأهل السنة، تنقسم إلى قسمين، إلى أحاديث متواترة وإلى أحاديث أحد. أحاديث التواتر لا نبحث عن صحة وضعف، لأن حديث المتواتر متواتر صحيح، الأمر متواتر صحيح. أما حديث الأحد فإن فيها ما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها ما لا يصح عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. ما هو الحديث المتواتر وما هو الحديث الأحد عند أهل السنة؟ أما الحديث المتواتر عندنا كأهل السنة يعرف العلماء التواتر في اللغة بالتتابع، يعني حينما أقول في اللغة تواتر المطر بمعنى تتابع المطر. طيب معنى كلمة الحديث المتواتر عند علمائنا من أهل هذا الفن في الحديث يقولون هو ما رواه عدد كثير. يبقى الحديث المتواتر عندنا كأهل سنة لابد أن يتوفر فيه أربعة أمور، انتبهوا للتعريف، سنأخذ من التعريف هذه الأمور الأربعة. هو ما رواه عدد كثير يحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل، لا يمكن أن يكون هذا العدد الكبير اتفق على الكذب، لأنهم ربما لم يلقى واحد منهم الثاني، هذا من بلدة وهذا من أخرى، هذا في عصر وهذا في آخر، هذا في زمن. يبقى الحديث المتواتر ما رواه عدد كثير يحيل تواطؤهم على الكذب، مستحيل أن يكونوا اتفقوا على الكذب، يحيل تواطؤهم على الكذب. وهذا يكون في كل طبقة من طبقات السند، يعني في كل طبقة من طبقات السند يرويه عدد كثير ويستندون إلى شيء محسوس، كأن يقول الرواة سمعنا، حدثنا، أخبرنا، رأيت، شاهدت، ونحو أنبأنا، ونحو هذه الألفاظ التي تدل على شيء محسوس. إذن الحديث المتواتر عندنا كأهل السنة هو ما يرويه العدد الكثير، هذا العدد الكثير يكون في كل طبقة من طبقات السند، ويستحيل أن يكونوا اتفقوا على الكذب، ويستندون إلى شيء محسوس. بهذه الشروط الأربعة عندنا نسمي الحديث متواترا. لا أتكلم الآن عن مسألة العدد الكثير، عندنا فعندنا خلاف العدد الكثير هذا، يعني في خلاف من أول أربع أفراد إلى 310 يكونون كما كانوا في غزوة بدر في كل طبقة من الطبقات، لكن الصحيح ذهب إلى ذلك جملة من المحققين أن التواتر هذا يعرف أيضا بالقرائن ونحو ذلك، لا بالتنصيص العددي. على كل عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويستندون إلى شيء محسوس. من هذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث تواتر لفظه عن رسول الله. هناك حديث متواترة تواترا لفظيا، يعني يرويها الرواة بنفس اللفظ، وحديث تسمى بالمتواتر المعنوي، يعني تواتروا على معنى عن رسول الله. يعني مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الدعاء، فوردت في أكثر من موقف لرسول الله عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، فعرفنا تواترا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا رفع يديه صلوات الله وتسليماته عليه، إلا ما خص بالدليل أنه كان لا يرفع يديه فيه كخطبة الجمعة مثلا، إلا عند دعائه بالاستسقاء. طيب الآن الحديث المتواتر عرفنا، ما دون المتواتر الذي يفقد شرطا من شروط المتواتر يسمى عندنا بأحاديث الأحد. هذا ببساطة المتواتر والأحاد عند أهل السنة. ما هو الحديث الأحاد؟ يقول علماؤنا عليهم رحمة الله ما لم يبلغ حد المتواتر، يعني الذي لا يتوفر فيه شروط المتواتر، الذي فقد شرطا أو أكثر من الشروط الأربعة التي ذكرناها يسمى حديثا متواترا، يسمى حديث أحاد عندنا. أحاديث الأحاد هي التي يبحث فيها العلماء، يبحث العلماء عن طرقها وينظرون إلى عدالة الرواة، إلى ضبط الرواة، ينظرون إلى هل يوجد شذوذ بالحديث أم لا، يعلى أم لا، هل السند متصل أم لا، ينظرون لضوابط للسند وضوابط للمتن. فعلماء الحديث جزاهم الله عنا خيرا يغربلون الأحاديث غربلة حتى يعرف الأمة الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله وسلمته عليه وعلى آله، والذي لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب ده الأحاد والمتواتر عند أهل السنة. طيب ما حجية الأحاديث، أحاديث الأحاد وأحاديث المتواترة عند أهل السنة؟ كل أحاديث الأحاد، كل الأحاديث المتواترة حجة عند أهل السنة، طالما الحديث ثبت عن رسول الله، صح عن رسول الله، سواء كان متواترا أو كان أحادا يعملون به، بل يفيد عندهم العلم والعمل جميعا. كأهل السنة نحن نعتقد هذا طالما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب معي اتصال أبو محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا محمد.
شيخ عندي سؤال قبل الجواب.
اتفضل.
شيخ ما رأيكم في حركة حماس؟
طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أرجو من إخواني حينما نتكلم عن في هذه الحلقات التي نقوم بها من حلقات عن الحوزة، أتكلم عن مسائل عقدية تهم ديننا. هناك عندنا برامج أخرى تسمى برنامج فتواكم، يأتي برنامج فتواكم في كل يوم أحد وأربعاء لمن أراد أن يداخل بين المغرب والعشاء. وأما برامج القناة فأرجو من إخوان المشاهدين والمشاهدات سواء في برنامج الحوزة أو في غيرها، إذا دخلوا يدخلوا في نفس الموضوع الذي يتحدث فيه المحاضر حتى لا يتوه الناس عن الموضوع الذي نتحدث فيه. نحن نتحدث عن الأحاديث الأحاد ومدى حجيتها عند أهل السنة ومدى حجيتها عند الرافضة. فما حجيتها عند أهل السنة؟ قلت لكم حجة. دعوكم ممن يقول، لأن هناك بعض الأقوال متناثرة في كتب الأصول، وهذه أخذت من بعض المعتزلة ومن لوثات المتكلمين، أن خبر الأحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم. لا 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 لا، أهل السنة ما يقولون بهذا. ما ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي والإمام مالك وأصحاب أبي حنيفة، وذكره ابن تيمية في كتبه وابن القيم وحققه ابن حزم عليه رحمة الله وغيرهم من العلماء، أن الحديث حتى حديث الأحد عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه طالما أنه صح فهو حجة ويفيد العلم والعمل. لا يأتي شخص ويقول نأخذ به في الفقه ولا نأخذ به في العقيدة. طب من الذي قال لك بأن حديث الأحاد يؤخذ به في الفقه ولا يؤخذ به في العقيدة؟ أين دليلك على هذا؟ يقول أصل حديث الأحاد بتفيد الظن. من قال لك بأنها تفيد الظن؟ قال ما هي تحتمل أنها غير واردة وغير ثابتة عن رسول الله. هذا الاحتمال من أين جئت به؟ نحن عرفنا بقواعد هذا العلم أن الحديث ثابت عن رسول الله. حينما تقول ربما يكون غير ثابت عن رسول الله، طيب ربما يكون غير ثابت، هذه لا تساوي شيئا في, 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 في ساحة العلم، لا تساوي شيئا في ساحة العلم. كما يأتي واحد فينا بنص عام ويقول واحد ربما يكون هناك مخصص لهذا العام، طيب يأتينا بالمخصص، طالما أنه لا مخصص للعام يبقى العام على عمومه. حينما نأتي بنص مطلق ويقول ربما هذا المطلق يكون له مقيد، ائتنا بالمقيد، ربما هذا النص يكون له ناسخ. لا، حينما لا نجد لا ناسخ لا مقيد للمطلق لا مخصص للعام، نقول يبقى العام على عمومه، يبقى المطلق على إطلاقه، يبقى النص على ما هو عليه ولا نقول بنسخه طالما أنه لم يرد لنا ناسخ. كذلك أقول لإخواني وأخواتي، أقول حديث ثبت عن الرسول خلاص انتهت المسألة. حديث الأحاد وهذا يدرس في مصطلح الحديث أنه بينقسم إلى أقسام، هناك ما يسمى بحديث الغريب أو الفرد، وسواء كان مطلقا أو نسبيا، يعني الانفراد في الطبقة الأولى أو في غير الطبقة الأولى، وهناك ما يسمى بالحديث العزيز، وهناك ما يسمى بالحديث المشهور، وهل المشهور هو المستفيد أم غيره، لا أدخل في هذه التفصيلات. إنما كل الأحاديث الأحاد بجملتها بجميع أنواعها إذا ثبتت عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه فإنها تفيد العلم والعمل في العقيدة والأحكام، في باب العقيدة وفي باب الأحكام على حد سواء، على حد سواء. يعني في صحيح مسلم هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول في صدره أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من القرآن. يعني في فترة النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يسألوا عن شيء في أمر القرآن، طبعا مما لا فائدة فيه. فكان يعجبنا، يقول أنس بن مالك، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. حتى جاء رجل، ولعلي أدخل بعض الروايات في خارج صحيح مسلم، لأنه مطولة، هذه الرواية وردت مطولة في غير صحيح مسلم كمسند الإمام أحمد وغيره. فأتى رجل، وهو في بعض الروايات، في صحيح مسلم لم يذكر من الرجل، لكن في غير الصحيح مسلم هو ضمام بن ثعلبة، أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فسأله، فقال له: أتانا رسولك. لاحظوا بقى، أنا بتكلم عن أحاديث الأحاد وحجيتها. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوم ضمام رجلا، رواية هذا الرجل عن رسول الله تسمى بأحاديث أحد، من جملة الأحاد. والنبي لو لم يكن هذا حج على القوم إذا ذهبوا إليهم، يبقى لماذا يرسله الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا إن لم يكن حجة؟ واسمع الحوار الذي دار بين ضمام وبين نبينا صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله. قال: أتانا رسولك يزعم أنك قد أرسلته، إن أنت أرسلته إلينا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ضمام وقال: نعم، يعني أنا بالفعل أرسلت رسولا إليكم يدعوكم إلى الله. وأنا أنبه إن هذا هو الشاهد من هذا الحديث، لو لم يكن هذا الواحد حجة لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بما أرسله رسول الله، هل أرسله بالأحكام الفقهية فقط أم أرسله بجملة الدين بما يشمل عقائد أحكام لا تفرقة؟ أين الدليل الذي يفرق بأين هذا الحديث يقبل في العقيدة ولا يقبل، أو يقبل في الفقه ولا يقبل في العقيدة، يؤخذ به في باب ولا يؤخذ به في باب آخر؟ هذا كلام لا دليل عليه، وإلا أتنا بالدليل، من يقول بهذا يأتنا بالدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق، يعني بالفعل أنا أرسلته إليكم. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أتانا رسولك يزعم أنك قد أرسلته إلينا وأن الله قد أرسله، يعني بيقول لنا ان انت مرسل من قبل الله، ان انت قلت له هذا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام اليه وقال: صدق، بالفعل انا ارسلني الله تبارك وتعالى اليكم. فقال ضمام للنبي عليه الصلاة والسلام: من الذي رفع السماء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله. فقال ضمام: ومن الذي بسط الارض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله. قال: ومن الذي نصب الجبال؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله. فقال ضمام: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: أتانا رسولك، خلاص أمر الرسالة هذا أمر يتعلق بعقيدة، يعني كلمة وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كلمة وأشهد أن محمدا رسول الله عقيدة، عقيدة. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي لقوم ضمام ابن ثعلبة بهذه العقيدة، ثم قال له: أتانا رسولك يزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك قال فبالذي رفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض الله أرسلك؟ قال نعم. قال أتانا رسولك يزعم أن الله افترض علينا صيام شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وأتى بالأركان الخمسة، وأتى بأمر الزكاة، وأتى بأمر الحج، ثم قال ذمام للرسول عليه الصلاة والسلام فبالذي أرسلك، أو قال له والذي بعثك بالحق، لا أزيد عليهن، يعني على المأمورات التي أمرت بها لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا. ثم انصرف. فلما انصرف قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قال أفلح إن صدق. الشاهد من هذا الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرجل، أرسله في الأمور، بالأمور العقدية وبالأمور الفقهية أو أمور الأحكام، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا هذه أمور عقدية ما تؤخذ من واحد هو، إلا النبي عليه الصلاة والسلام أقام الله عز وجل به الحج علينا وهو واحد صلوات الله وسلامه عليه. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام رسلا، بعث معاذا إلى اليمن، وبعث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأبو موسى ومعاذ أيضا من أخبار الأحد، من أخبار الأحد. لذلك لا يأتي أحد ويقول إن خبر الأحد يفيد الظن، غلط. خبر الأحد يفيد العلم، خبر الأحد يفيد العلم، يفيد العمل ولا يفيد العلم، غلط. خبر الأحد يفيد العلم ويفيد العمل. خبر الأحد نأخذ به إلا في الأمور الغيبية التي تتعلق بالإله، غلط. لا دليل على ذلك. إذا صح الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان متواترا أو كان أحادا فنحن كأهل السنة نعتبر هذا حجة، نعتبر هذا حجة. انظروا لأهل السنة كيف يعظمون ما يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ينطقون بأهوائهم، حاشا وكلا، ويقولون هذا نأخذ وهذا لا نأخذ به، هذا نقبله في باب كذا وهذا نرده في باب كذا. لا يمكن يا إخواني، خلاص المسألة انتهت، وعندنا أدلة قرآنية وأدلة نبوية على ذلك، على أن خبر الأحاد حجة. يعني في أدلة من القرآن، طبعا في أدلة من القرآن على أن خبر الأحاد حجة، نعم. أين هي؟ يعني مثلا منها قول ربنا سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحينما يجيئك رجل ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي أنت وتقول الخبر ده أحاد ولا متواتر، عشان أشوف أعمل به ولا لا أعمل به، هذا يفيد عندي الظن ولا يفيد العلم. ما فصلت الآية هذا الكلام، جاءك الكلام عن رسول الله، نعم خلاص سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. إذا جاءنا الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت عن رسول الله وأهل العلم من المحققين المتخصصين ذكروا بأن الخبر صحيح، خلاص انتهت المسألة، سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير، انتهت المسألة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن أجي يوم القيامة أقول يا رب أنا ما عملتش بهذا الكلام ووصلني عن رسول الله، لكن أنا كنت لا أدري، كنت أظن أنه أحد يا رسول يا الله، يظن أنه أحد، الأحد لا يعمل به، أو الأحد ما كان يعني ممكن يكون مش وارد عن رسول الله، ليس بحجة لك هذا الكلام، ليس بحجة. قالك الكلام عن الرسول، انتهت. في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب أرد إلى الله يعني أرد إلى كتابه، أرد إلى الرسول في حياته إليه صلى الله عليه وسلم وبعد مماتي إلى سنته، لم يقل رد إلى الرسول، لم يقل رد للمتواتر من الرسول. هل في الآية أنها فصلت؟ لا، رد إلى الله ورد للرسول بعد موتي، يعني رد للسنة، والسنة فيها المتواتر وفيها الأحاد. ولا يأتي أحد ويقول يستغفر الله، الله عز وجل يعلم أننا أن هناك من سيقول بأن من السنة ما يأتي متواترا، ومن السنة ما جاء أحادا، من السنة من يأتي بعدد كثير، ومن السنة من رواته قلة ونحو ذلك. فالله عز وجل يشرع للأمة كلها في كل العصور. فحينما لم يفصل سبحانه وتعالى بين المتواتر والآحاد من السنة علمنا خلاص أنها حجة. في قول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية في سورة الحشر في سورة بني النضير وتتكلم عن الفيء، الفيء اللي هي الفيء الغنيمة التي أخذت بغير قتال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسمها. فالآية بتذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قسم هذه الغنيمة، هذا الفيء إذا قسمه على أصحابه، اللي يعطيك النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يعطيكه رسول الله عليه رسول الله اقبله، ومنعك رسول الله خلاص انتهت، ما أتكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، خذ يا فلان دي وما تخدش دي. فإن كان هذا الأمر في الفيء في الغنيمة فمن باب أولى في كل الأمور، في كل الأمور. يعني نعم الآية وهذا الجزء من الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وارد في آية الفيء، والكلام عن الفيء، إلا أن الصحيح من أقوال علماء الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعموم اللفظ ما أتاكم يبقى ما أتانا من كل شيء، سواء في أمر الفيء أو في غيره، في أقواله صلوات الله وتسليماته عليه وأوامره، وأقواله وأوامره التي وردت في الأحاديث منها المتواتر ومنها الأحاد. إذن الآيات القرآنية بتدل أنك تأخذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حينما نقرأ أيضا في قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كلمة الطائفة تأتي في اللغة العربية بمعنى الواحد أيضا، كلمة طائفة تطلق على الواحد وتطلق على الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الأربعة وعلى ما أكثر من هذا. إذن ممكن ينفر واحد من الناس ويرجع يبقى حج عليهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تطلق الطائفة في اللغة العربية على الواحد وأكثر من الواحد، والواحد أحد والاثنين أحد والثلاثة أحد. مالك بن الحويرث وحديثه في صحيح البخاري لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان مع مالك بن الحويرث إلا اثنان، وجلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، ولما اشتاقوا إلى قومهم استأذنوا من رسول الله، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا ويبلغوا أقوامهم، وهم ثلاثة. وحديث الثلاثة أيضا هذا حديث مشهور وهو من جملة أحاديث الأحاد. إذن نحن كأهل سنة نعظم ما يثبت عن رسول الله، نحن نبحث عن ثبت ولا لم يثبت، صح ولا لم يصح. إذا صح خلاص، إذا صح أصبح عندنا حجة في العقيدة وفي غير العقيدة، وأفاد العلم والعمل، وعندنا آيات قرآنية تدل على هذا، وعندنا أيضا أحاديث نبوية تدل على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله عبدا سمع ما قالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع الحديث. الشاهد يتكلم على عبد يسمع ويبلغ، عبد يسمع ويبلغ. طيب لو كان سمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يسمع أمور الفقه وما يسمعش أمور العقيدة، أو ينفع يبلغ في لا يا جماعة من أينها؟ والله يعني لذلك نحن حينما نتكلم في الأصول نقول إن المعتزلة قالوا كذا وفعلوا كذا، ولا يحتجون بخبر الآحاد، ويقولون خبر الآحاد لا يحتج به في العقيدة، وهكذا الأشاعرة، وهكذا الفريق كبير من المتكلمين، وهكذا. وهذا قول كبير جدا عند علماء الرافضة أيضا، يعني أكثر علماء الرافضة يردون خبر الأحاد عن رسول الله، وسيأتي كلامهم والتفاصيل والخلاف بينهم. لكن أبين لكم حقيقة من حقائق مصدر التلقي، أن أخبار الأحاد يحتج بها عند أهل السنة في كل الأبواب في العقيدة وفي غيرها، وأما عند هؤلاء فلا، عند هؤلاء فلا. قال رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله قال: لا ألفين رجل متكئا على أريكته. لا ألفين معناها لا أجدن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر أن يجد مثل هذا الرجل في أمته. يقول لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول هاتوا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله جل وعلا. ما حرم رسول الله؟ حرم الرسول في أحاديث الأحاد وأحاديث التواتر. فلما تيجي أنت لا تأخذ أحاديث الأحاد يبقى أنت بترد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أخبرك أن هذا حجة. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه على ما أذكر الآن، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يسقي أبا طلحة الخمر هو أصحابه، يعني وكان الخمر آنذاك لم تحرم. انتوا عارفين ان الخمر يعني نزل تحريمها بالتدريج، يعني الاول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، وبعدين يسألونك عن الخمر والميس قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. فبعض الصحابة لما سمع فيها اثم كبير قال يبقى حرمت لان اثمها اكثر كعمر بن الخطاب، ثم سألوا الله أن يبين لهم أمرا قاطعا في الخمر، فنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقبل تحريم الخمر كان أنس بن مالك بيسقي زوج أمه أبا طلحة وأصحاب أبي طلحة يسقيهم الخمر، ونزلت الآية اللي في سورة المائدة بتاع تحريم الخمر على النبي صلى الله عليه وعلى آله. فلما نزلت النبي عليه الصلاة والسلام قال أذنوا في الناس أن الخمر قد حرمت، بلغوا الناس وأعلموا الناس. أذنوا يعني أعلموا الناس وأعلنوا على الناس. فبعض الصحابة بدأ يدور في طرقات المدينة ويقول إن الخمر قد حرمت، إن الخمر قد حرمت، إن بدأ يتكلم الخمر حرمت الخمر حرمت. لما قال الخمر حرمت الخمر حرمت، أنس بن مالك يسمع صوتا وأبو طلحة وأصحابه يسمعون صوتا. فقال أبو طلحة لأنس، يحكي الموقف أنس بن مالك، يقول فقال لي أبو طلحة ماذا يقول هذا الرجل؟ فقلت لا أدري. فقال يا أنس التمس لنا ما يقول، يعني شوف الرجل ده بيقول إيه اللي بيؤذن في الخارج. فخرج أنس فسمع بأنه يقول إن الخمر قد حرمت، فدخل على أبي طلحة فقال له يقول إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة على التو واللحظة خذ هذا فاسكبه ارميه خلاص من جاء الأمر. لم يقل طب تعالوا نثبت، ده خبر واحد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد بيقول الخمر حرمت، يا ترى كلامه صدق ولا كلامه غير صدق، هل هو صادق مش صادق؟ يا إخوان هكذا تعامل السلف الصالح، إذا جاء الخبر عن رسول الله انتهت. وكلنا يحفظ المجموعة التي كانت تصلي إلى بيت المقدس. أنتم تعلمون لو كنا في المدينة النبوية اللي بيتجه لبيت المقدس هيتجه شمال، ومكة بالنسبة للمدينة في الجنوب. فكان الصحابة في بداية الأمر وظل المسلمون في صلاتهم يتجهون إلى بيت المقدس، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بتحريره، لمدة 17 شهرا وأيام، يعني دخلوا كمان في الشهر الثامن عشر. ثم نزل تحويل القبلة على النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزل تحويل القبلة واحد من الصحابة ماشي، فلا دول بيصلوا البيت المقدس، وكان عرف أن نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام تحويل القبلة لمكة. فقال هذا الصحابي بعد ما أمسك حصى بيديه من الأرض قال أشهد الله بعدد هذا الحصى أنه قد أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أننا نتجه إلى الكعبة أو إلى مكة. الصحابة وهم في الصلاة لم يقولوا طب ننتهي من الصلاة وبعدين نتأكد نستوثق هذا خبر واحد، لا، وهم في نفس الصلاة الإمام بمن خلفه بدأ الإمام يتجه إلى مكة من الشمال للجنوب، بدأ يتجه والمأمومون خلفه، يعني لفوا كده نصف كأنها نصف ديرة، يعني مش عامل للخلف فأصبح وجهه لهم وهم أصبحوا أمامه، لا، الإمام حتى يكون في مقدمتين بدأ يتحرك وهم يتحركون. شوفوا الاستجابة، انظروا للاستجابة. بمجرد أنهم سمعوا خبرا الذي نسميه الآن بكلمة خبر واحد، لكن يجي واحد زي ما هيأتي الرافضة وغير الرافضة يقول لك طب ما الله عز وجل قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. طيب هو بيتكلم على الفاسق، الآية عليك وليست لك. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا، هذا إن جاءك الفاسق. طب إن لم يجئك فاسق جاءك مؤمن، يبقى خلاص انتهت المسألة، لا تتبين، لأن قول المؤمن مصدق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لما يجي فاسق تتبين تتثبت، لكن لو أتى غير الفاسق، لكن يجي يستدل بهذه الآية في غير محلها، هذا كلام غير صحيح. لا، وأعجب من هذا إن الرافضة كما سيأتي معنا وغيرهم يقول لك إن تتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما هذا؟ يعني من يستدل بهذه الآيات على رد خبر الأحاد أو لإضعاف خبر الأحاد يعني ما فهم الآية. كلمة الظن، كلمة الظن تأتي بعدة معان حتى في القرآن الكريم، يعني في غير القرآن تأتي بمعان وفي القرآن تأتي بمعان. يأتي الظن في القرآن الكريم أحيانا بمعنى اليقين، وهذا حينما يكون في سياق المدح. منه مثلا قول الله تبارك وتعالى عن المؤمن يوم القيامة حينما يأخذ كتابه باليمين كما في سورة الحق، قال إن قال هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فكلمة إني ظننت هنا مش معناها يعني أنا كنت، لا، ظن هنا بمعنى تيقن، يعني إني كنت متيقن أني سأحاسب ولذلك عملت لهذا اليوم. فالظن هنا بمعنى اليقين، كما أيضا في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني الذين يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. واردت أيضا في سورة البقرة في غير هذا الموضع في قوله سبحانه وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهنا يظنون أنهم ملاقوا الله يعني يتيقنون، فيأتي الظن بمعنى اليقين. ويأتي الظن بمعنى الوهم، الوهم يعني الشيء الذي لا دليل عليه، يبقى ده المعنى الأول. يأتي الظن في القرآن بمعنى اليقين، ويأتي الظن بمعنى الوهم الذي لا دليل عليه. فين؟ مثل مثلا قوله سبحانه، مثل قوله سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني الكلام يتبعون وهما، ما عندهم أدلة. هل عندهم أدلة على أن هذا الصنم إله، على أن اللات إله، على أن هبل إله، على أن عزة إله، على أن الصنم الذي كان يسمى بهذا، على أن منات إله؟ جواب لا، إنما هذه أوهام، هذا هو معنى الآية. فالظن هنا بمعنى الوهم. ويأتي الظن بمعنى الغالب الراجح، يعني شيء لا هو وصل إلى وهم ولا هو متيقن فيه، إنما غالب يعني يرجح فيه. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لم يقل اجتنبوا الظن إنما كثيرا من الظن. يبقى معنى ذلك ممكن تكتنب كثيرا من الظن ولا تكتنب آخر، ولا تكتنب آخر. اكتنب الشيء الذي لم يدل دليل على رجحانه وثبوته، وأما الشيء الذي يدل على رجحانه وثبوته فهذا لا يجتنب. وهذا هو تعريف الأصوليون حينما يعرفون الظن، فيقولون عن الظن في الأصول تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، يعني في واحد راجح باين أنه راجح، أحدهما أرجح من الآخر. ومنه قول علمائنا في الفقه حينما يقولون أغلب الأحكام الفقهية ظنية، ظنية يعني ليس فيها القطع وإنما فيها أمور الظن، وهذا الظن الراجح، الظن الراجح. يبقى أرجع وأقول أن يستدل بمثل هذا الدليل، يقول إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا ويأتي بالظن المذموم ويقول هذه أدلة تدل على عدم قبول خبر الأحد. ما الذي يدخل خبر الأحد في هذا؟
هذا وهم لا دليل عليه. وأما خبر الأحاد أتى بطريق موثوق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه ثقة عن ثقة عن ثقة إلى منتهى السند أو إلى مبدئه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام عليه أنه قال كذا وكذا، فكيف نرده؟ كيف نرده؟ واحد يجي يقول لك لا، خبر الظن ده لا يؤخذ به، قال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع الشيء الذي لا تعلمه، لكن جاءك خبر عن رسول الله يبقى أنت بتتبع شيئا تعلمه. حجج واهية وشبهات واهية في الحقيقة، الذي جعلني أتوسع شيئا ما في أمر حديث الأحاد إن القضية لا تتعلق بالروافض فقط، بل هناك من غير الروافض من يرفضون أحاديث الأحاد أو يقولون أقوالا عجيبة في أحاديث الأحاد، يؤخذ في باب دون آخر، يفيد الظن ولا يفيد العلم إلى غير هذا الكلام. هذا الكلام لم يقل به سلفنا الصالح، ولم يدل عليه كتاب ربنا ولا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن نحن كأهل سنة نعظم ما جاءنا عن رسولنا صلوات الله وتسليماته عليه، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان الحديث أحادا أو كان الحديث متواترا، يبقى سمعنا وأطعنا، هذا حجة. قال صلوات الله وتسليماته عليه: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ورغب عني يعني ترك، يعني من ترك السنة. يأتيك الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد يقول أقف هذا، والله أنا بتعجب. يعني الآن لو أحد مراجع الرافضة قالك كلمة، فذي نقلها واحد قال المرجعية الفلانية قال كذا، فأنا قلت له لا لم يقل، وهذا ليس بحجة، لأن خبرك خبر أحد، ممكن يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويقول كيف أنا سمعت منه ومتأكد من هذا الكلام، متأكد أنه قال. يا سبحان الله، يعني خبرك في عن شيخك ولا عن مرجعك في نقلك عنه خبر أحد، وتريد أن نلتزم به وتريد أن نصدق هذا الخبر وألا نكذب هذا الخبر وأن نقبل ما تقول عن شيخك وعن مرجعك، وإذا ما أتينا بهذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبدأ تقول هذا ليس إيه، ليس بحجة، وهذا كذا وهذا كذا. شوفوا المفارقات العجيبة، هذا غلط. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لزوجات نبينا صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله ورضي الله عنهن، قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طيب معناها إن هم يذكرن ما يتلى في البيوت من آيات الله والحكمة ويبقى كلامهم مش حجة؟ لا، هل المعنى كده؟ واذكرنا يعني يا زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يحدث في بيوتكن من الأمور التي تهم الأمة ويستفيد الأمة من أحكامها، من الأشياء التي غابت عن أنظار الصحابة لأنه في بيته مع زوجاته، انقلنا هذه الأخبار وهذه الأفعال التي تستفيد منها الأمة، انقلوا الآيات التي فسرها لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانقلنا السنة، انقلنا أقوال النبي والسنة، والحكمة هنا بمعنى السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، لأن كلام النبي حكمة عليه الصلاة والسلام. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طيب هل معناها يذكرن ونحن نقول لا 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 نأخذ بهذا الخبر، هذا خبر عائشة مفرد، أحاديث أحاد، هذا خبر لأم سلمة، حديث أحاد، هذا خبر لحفصة، حديث أحاد. لا، هذا غلط، هذا فهم غلط. إنما ثبتت عن رسول الله انتهت، إذا ثبت الحديث عن النبي خلاص. وعلماؤنا ذكروا هذا في الكتب، ذكروا هذا، نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يحتج بأحاديث الأحاد في العقيدة. ولذا أقول أيضا لبعض الشافعية المتأثرين بالمتكلمين أو حتى بعض الحنابلة المتأثرين ببعض الأقوال في كتب الأصول أو بعض الأحناف أو المالكية، ارجعوا، خبر الأحاد خبر حجة يفيد العلم ويفيد العمل. الإمام أحمد ثبت عنه هذا، الإمام مالك ثبت عنه هذا، الإمام الشافعي ثبت عنه هذا، أصحاب أبي حنيفة الأول ثبت عنهم هذا. بل أتذكر في كتاب حجية السنة للسيوطي في نقول كثيرة، تعرفين السيوطي ونفسه الطويل، وهناك كتب أخرى، أتذكر من الأقوال كلام الشافعي رحمه الله، يقول إذا عارض قولي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط، وفي لفظ قال بولوا عليه، ونقل الشافعي نقلا عظيما جدا، نقل إجماعا، وحكاه السيوطي في كتاب حجية السنة، وهو منقول أيضا في غير حجية السنة. قال الشافعي رحمه الله أجمع كل من نحفظ معنه من أهل العلم، ده الشافعي، شوفوا بقى كان بيحفظ قد إيه، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يترك لقول أحد كائنا من كان. تخيلوا إمام الشافعي نفسه بينقل الإجماع في المسألة، ولم يشترط التواتر، بمجرد الصحة، إن الحديث هذا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لمن تأثروا ومنهم ومن جملتهم الرافضة في أنهم يردون أخبار الأحاد، وحتى من قال منهم بقبول خبر الأحاد أخذه بقراء في أشياء معينة التي توافق ما عنده ورده في أشياء معينة على القولين، سنأتي بالقولين ونرد عليهم وبما استندوا إليه، لكن يعني الوقت انتهى، لعل الله تبارك وتعالى إن قدر حياة ولقاء أكمل هذا الموضوع ونتعرف على كلام الرافضة وعلى أدلتهم وعلى الرد عليهم. وقد يعني يكفينا أننا في هذه الحلقة تعرفنا سريعا يعني على ملامح مذهب أهل السنة في هذه المسألة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.